أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه يجب أن يكون المسح على الرأس من البشرة والشعر الواقع عليها، فلا يجوز المسح على المانع أو الحائل كالعمامة واللطوخات ونحو ذلك، فإنه لا يجوز المسح عليها. هذا ما تقدم بيانه، وذكرنا أنه لا فرق بين الحائل أن يكون رقيقا أم غير رقيق، خلافا ما ذهب إليه بعض العامة من أنه استثنى الرقيق بحيث يصل الماء إلى البشرة فقط. هذا ما ذكرناه، إلا أنه قال السيد الماتن: إلا إذا كان هناك ضرورة واضطرار لبرد أو غير ذلك فإنه يجوز المسح على الحائل. هذا الكلام يأتي في فصل الجبائر، هناك يأتي تفصيل الكلام في أنه هل يجوز عند الضرورة أن يمسح على الحائل، أم أنه يتبدل حكمه إلى التيمم. ذهب المشهور إلى جواز المسح على الحائل باعتبار أنها ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، وأما ذهب بعضهم إلى عدم جواز المسح على الحائل لعدم ورود دليل خاص في ذلك. فنرجع إلى أنه شرط هذا، وعند انتفاء الشرط ينتفي المشروط فيتبدل حكمه إلى التيمم. ذهب السيد الخوئي وغيره إلى أنه مع وجود هذا الحائل ولا يمكن رفعه لضرورة، حينئذ قال يتبدل حكمه إلى التيمم، لا أن يمسح على ذلك، إلا أن الأحوط هو الجمع بين التيمم والمسح على الحائل. هذا هو الذي سيأتي بيانه تفصيلا. إنما الكلام في حكم آخر ذكره السيد الماتن رحمه الله، أنه قال يجب أن يكون باليد، المسح يكون باليد بالكف وبباطن الكف ونحو ذلك. السيد الماتن رحمه الله يذكر في هذا الفرع، في هذه المسألة فروعا. الفرع الأول وجوب أن يكون المسح باليد، فلا يمكن المسح بغير اليد وإن كانت من بلة اليد، فلو أخذ البلة من اليد بآلة ووسيلة كخرقة ونحو ذلك ومسح بهذه البلة، البلة الوضوء، الرأس والرجلين، لا يجزي ذلك، بل لا بد أن يكون المسح باليد. تدل عليه أدلة ثلاثة: الإجماع، بل قيل أنه ضروري، ونصوص كثيرة. تلك النصوص هي تلك التي ذكرناها في الوضوءات البيانية، إذ ورد فيها لفظ اليد، لفظ اليدين، بل في بعضها لفظ الكف، فإن هذه النصوص صريحة على أن المسح لا بد أن يكون باليد. هذه بعض النصوص التي نقرأها. منها صحيحة زرارة قال: حكى لنا أبو جعفر عليه الصلاة والسلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن قال: ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه، بما بقي في يده، يعني أنه مسح بيده بما بوصف كونه باقيا فيه بلة الوضوء بهذا الوصف، فليس أنه يأخذ، إذا انتفى هذا يأخذ من لحيته أو نحو ذلك مما سيأتي بيانه. ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: يأخذ أحدكم الراحة من الدهن، من الدهن، إلى أن قال: ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه، فإنه ظاهر أنه بما بقي في يديه المسح، وما بقي من المسح وباليد كان. ومنها رواية المعراج: أوحى الله تبارك وتعالى إلي يا محمد، صلى الله على محمد وآله، أدن من صاب، ثم قال: ثم امسح رأسك بفضل ما بقي بيدك من الماء ورجليك إلى الكعبين، إلى غير ذلك من الأخبار التي اشتملت فيها اليد أو اليدين وفي بعضها الكفة. هذه الروايات استدل بها على أنه يكون هناك مسح، وما بقي وآلة المسح والماسح أي شيء. هذه الروايات تبين أنه لا بد أن يكون بفضل ماء الوضوء بالبلة الباقية على اليد، كما أنها ظاهرة لما يأتي يقول بما بقي بيديه على يديه وأمثال ذلك، ظاهرة أن المسح باليدين كان أو باليد كان. فحينئذ كما تبين ما يمسح به وهي البلة الباقية، تبين آلة المسح وهي اليد أيضا ظاهرة في ذلك. إلا أنه استشكل على ذلك من أن هذه الروايات والوضوءات البيانية في مقام بيان ما به يمسح، أنه لا بد أن يكون بما بقي ببلة اليد، ولا يجوز أن يأخذ الماء من مكان آخر أو موء ماء جديد. فالروايات بصدد مقام، بصدد بيان ما به يمسح، وليست هي في مقام بيان ما آلة المسح كانت باليد بالكف أم كانت بالزند أم غير ذلك. إلا أنه يمكن الإشكال عليه أنها ظاهرة، إن كان المراد من الإشكال أنه لا يعتبر في المسح أن يكون باليد، بل يمكن أن يكون بشيء آخر ولو كانت وسيلة من الوسائل تؤخذ بلة اليد ويمسح بها، فهي إنكارها إنكار ذلك مكابرة بما فضل يدك أو بيديك، ما بقي في يديك أو في كفيك ظاهر في أنه لا بد أن يكون باليد، هذا لا إشكال فيه، إنكار ذلك مكابرة. فالروايات تبين هذا، مضافا إلى أنه تبين ما به يمسح، تبين أيضا أنه لا بد أن يكون باليد، هذا إنكاره مكابرة. أما إذا أريد منه أنه لا بد أن يكون باليد ما دون الزند مقابل الذراع، فهذا لا بد من إثباته بالقرائن، وإلا نفس هذه الروايات لا تبين ذلك. فيجوز بناء على هذه الروايات المسح ما دون الزند أي بالكف بالأصابع بالذراع، يجوز مسحه لأن اليد يطلق على جميع هذا العضو من الأصابع إلى الكتف، فيجوز ذلك. فالروايات إذا أردنا إثبات اليد بما دون الزند لابد من إقامة القرائن على ذلك، وإلا لو لم تقم قرائن على ذلك يمكن التمسك بإطلاق اليد، فيجوز المسح بما دون الزند أي بالكف والأصابع كما يجوز المسح بالذراع لإطلاق اليد عليها. هذا ما والقرائن على تخصيص أن يكون اليد بما دون الزند مقابل الذراع هي: أولا الغالب أن الغلبة لما يريد الإنسان أن يمسح رأسه أو وجهه أو ذلك بالكف يكون باليد ما دون الزند يكون، هذه الغلبة هي التي تقيد هذا الإطلاق باليد، نقيد الإطلاق حينئذ، وإن كانت كلمة اليد تطلق على جميع ذلك إلا أن هناك تقييد، كما ورد التقييد في سورة آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لو لم تكن كلمة إلى لقلنا بأن اليد يجب غسله كلية لإطلاق اليد على جميع العضو، إلا أنه قيد هذا الكلمة، قيد أن يكون اليد إلى المرافق، وهنا الغلبة تقيد أن يكون اليد ما دون الزند فلا يشمل ما فوق الزند، هذا واحد. الثانية مناسبة الحكم والموضوع الذي يعتمد عليها الفقهاء، أن هذا الحكم يناسبه أن يكون باليد وليس بموضع آخر من اليد، بالزند لا يمسحه أحد بالذراع لا يمسح أحد، فمناسبة الحكم والموضوع يقتضي أن يكون هذا أنه هناك أن يكون المسح بما دون الزند. ثالثا، ظاهر كلمة اليد في المقام أن ظاهر كلمة اليد بما بقي في يده بلة يده ونحو ذلك، أن ظاهر كلمة اليد في المقام هي اليد المتعارفة هذه الكف أي ما دون الزندي، فلا يقتصر على ذلك. ولذلك قال الشهيد رحمه الله في الذكرى: الأولى أن يكون بالكف، فلو كانت اليد تشمل جميع ذلك حتى الذراع لما قال ذلك، فيشمل جميع ذلك إلا أن الأولى أن يكون بالكف. هذه هي القرائن التي ذكرت بأن يكون المراد من اليد في هذه الروايات ما دون الزند، فلا يشمل ما قبل ذلك. إلا أن الكلام في هذه القرائن هل هي قرائن توجب صرف الإطلاق لإطلاق كلمة اليد، أو أنه لا يوجد هذه القرائن لا يمكن الاعتماد عليها؟ ذكروا بأنه لا يمكن الاعتماد على هذه القرائن. أما التعارف فلا يصير سبباً لانصراف الإطلاق، لما عرفتم سابقاً وكراراً في بحث الأصول أن المتعارف لا يوجب تقييد الإطلاق وانصرافه، هذا واحد. وأما الثاني أن الظاهر، قلتم بأن الظاهر هكذا، أن الظاهر من كلمة اليد هو أن يكون يشمل جميع اليد، إذ لا موجب للتقييد في هذه الروايات إلا ما ذكرتم من الانصراف ومناسبة الحكم والموضوع. فحينئذ إذا لم تكن قرينة على التقييد وعلى تخصيص اليد بما دون الزند، نأخذ بإطلاق اليد، إطلاق اليد كذلك. مناسبة الحكم والموضوع صحيح، ما خرجنا عن هذه المناسبة، فإنه لا بد أن يكون باليد، لكن يختص بما أن يكون بما دون الزند فليس الأمر كذلك. فالمناسبة موجودة ما أنكرنا، إن لم نرجع المناسبة إلى المتعارف حيث استفادوا المناسبة من المتعارف، فحينئذ المناسبة لم ننكرها، إلا أنه لعم صحيح، فلا يكون أحد يمسح رأسه برجله وغير ذلك بآلة خارجة وسيلة من الوسائل خرقة ونحو ذلك، هذا صحيح، إلا أنه يوجب تقييد أن يكون بما دون الزند ليس الأمر كذلك. فاليد يمكن أن نمسح الرأس بالذراع ولا إشكال فيه، حينئذ هذا مناسبة. أما الظاهر فقد قلتم بأن الظاهر أنه ظاهر إطلاق كلمة اليد هو أن يكون بما دون الزند، هذا يحتاج إلى ثبوت إثبات أن الظاهر، بل الظاهر أن اليد يطلق على جميع ذلك، فحينئذ جميع العضو هذا، فحينئذ ليس لنا دليل على ذلك إلا ما ورد في رواية صحيحة الأخوين، إذ ورد فيه لفظ الكفين أو الكف تمسح رأسك بباطن الكف. فهل يمكن أن يكون هذه الصحيحة تكون هذه الصحيحة موجبة لتقييد الإطلاق، أم أنه نحمله على الفضل والفضيلة؟ فإذا لم يمكن تقييد الإطلاق بذلك نحمله على الفضيلة، كما قال الشهيد رحمه الله في الذكرى: أن يكون الأفضل أن يكون بباطن الكف لهذه الرواية. فالصحيح أنه يجوز أن يمسح الرأس بكل جزء من أجزاء اليد، سواء كان كفاً أو إصبعاً أو كفاً أو زنداً أو ذراعاً، يجوز المس بالبلة الباقية عليه. فهذه الروايات تبين ما به يمسح فلا إشكال فيه، وتبين الماسح أيضاً وآلة المسح، آلة المسح جميع اليد، ولا يوجد تقييد أن يكون بباطن الكف إلا أن الأفضل أن يكون بباطن الكف، وسيأتي تتم الثاني.